الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مجلس نعيم من المجالس المبهجة لقلوب العالمين، يذكر فيه صفة جنة الله التي غرسها بيده لعباده المتقين. اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من المتقين. ومن صفاتهم محبة العلم وحسن الظن بالعلم واعتقاد ضرورة الحاجة إليه لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق الجنة. هذه صفة أهل الجنة، أنهم كالصحابة كانوا يسمعون العلم من الرسول في المسجد النبوي ثم يعملون به، فكانوا أسعد الناس. وكان الذي يعرض عن العلم في زمنهم قد حذر الله أو حذر رسول الله بعد أن كشف الله له الغيب عنهم، فقال: أعرضوا أو أعرض فأعرض الله عنه. فنسأله أن نكون ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. عباد الله، إن أمر دخول الجنة ليس بالهين، يحتاج مجاهدة ورفقة طيبة والبحث عن صاحب صالح. وفي خضم هذه الحياة يشكو لي بعض الشباب، يقول: وددت بصديق صالح، فأين؟ أبحث في جامعتي، أبحث في مدرستي، أبحث في حي، فلا أكاد أشوف صاحب صالح يعيني على الطريق للجنة. فالكل مفتون بهذه النقالات وهذه النظرات المحرمات، إلا قليل ممن رحم رب الأرض والسماوات. وكنت ولا زال أفتي هؤلاء فأقول: الوحدة خير من رفيق السوء. وقيل لبعض أئمة السلف: ألا تستوحش وأنت وحيدا لا تخالط؟ فقال رحمه الله: كيف يستوحش من كان الله جليسه، يعني بذكره والقراءة في كتب العلم، فحينئذ يأنس قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الناس وذكر الدنيا داء، وذكر الله هو الدواء. فنسأله سبحانه أن يداوي قلوبنا بذكره والطمأنينة لما عنده، وما وعد خلقه من دخول جنته لمن اتقى. فاللهم اجعلنا من المتقين. وبهذه المناسبة أو في أول مجلسنا أشيد ببعض الطلبة الذين نرجو أنهم وفقوا في هذا أو في هذه السنة التي سأذكرها، أن يكونوا ممن سمع القول فاتبعه ولا بالظاهر. فإني كنت أرى أناسا لا يعملون بما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه. قال أبو ثعلبة: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان، يعني كان ثلاث هناك واثنين هنا وتسع هناك. قال: إن تفرقكم هذا في المكان الواحد، إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. قال: فكنا نجتمع نحن المسلمون من الصحابة والحمد لله في مكان واحد، حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. وما رواه البخاري وما رواه مسلم في صحيح حديث ابن عمر عن أبيه. قال: فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد، حتى دنا من النبي. فالدنو من العلم وحلقته، يكون انغماس الرجل في الرحمة أكثر والبركة أكثر. قال: حتى دنا من النبي فوضع يديه على ركبتيه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه فوضع يديه على فخذيه. نعم، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وما رواه البخاري في صحيحه في باب سد الفرج في حلق العلم، وأن الذي يسد الفرج فيها يدخل الجنة. نعم. قال أبو واقد: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس في هذا الشاهد، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة لأنه لم يجد مكان. كانوا يحرصون على سد الفرج في حلق العلم، هذه سنة. قال: وأما الآخر فاستحيا نعم، وأما الآخر جلس خلف الحلقة، وأما الثالث فخرج من المسجد. فقال: في الذي خرج من المسجد أعرض فأعرض الله عنه، والذي جلس في الحلقة وسد الفرجة قال: أوى إلى الله فأواه الله يدخله الجنة كما قال العيني، والذي جلس خلف الحلقة قال: استحيا فاستحيا الله منه، استحيا من المزاحمة، يريدون الثواب فيجتمعون ويسدون الفرج في حلق العلم، حتى هذا ما وجد مكان فجلس حتى لا يضايق الحلقة خلفها، فاستحي الله منه. وإذا استحي الله من عبد فالمنتظر ألا يعذبه. فحينئذ نشرع في ما أردنا أن نتكلم فيه في مقدمة درسنا، قبل أن نسمع ما نسمع من صفة الجنة وما بقي من ورقات من كتاب الحافظ ابن كثير العالم الراسخ في دين رب الأرض والسماوات في التفسير والحديث والفقه، فأنعم وأكرم بعلمه وجزاه الله خير على ما بذله من نشر للسنن والعلم بتحقيق وفهم، ونسأله أن يوفقنا للعمل بما نسمع إنه جواد كريم. عباد الله، اختلف العلماء رحمهم الله في الجنة التي ذكرت في قصة آدم وموسى، في قصة آدم وحواء، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال بعضهم: هي جنة في الأرض أو جنة أخرى غير التي سيدخلها المتقون، إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب وترابا، تلك جنة أخرى غير التي أسكن الله فيها آدم في بداية خلقه. وقال بعضهم، وقال آخرون من أهل العلم: بل هي نفسها الجنة، نفسها الجنة التي وعد المتقون، تلك الجنة التي وعد المتقون هي نفسها. والصواب كما سمعت من سياق الآيات، الصواب في ذلك أنها نفسها جنة الخلد التي وعد المتقون، نعم، والتي تجري من تحتها الأنهار، والتي لهم فيها من كل الثمرات، والتي لهم فيها أزواج مطهرة، والتي بشر بها أهل الإيمان بقوله والتقوى وبشر المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالجنة جنات وجنان، نعم، فهي نفسها. ويدل على ذلك أن الجنة باتفاق العلماء في السماء، عرشها سقفها عرش الرحمن. وفي آخر مطاف الآيات قال رب الأرض والسماوات قلنا اهبطوا منها فهي نفسها الجنة. نعم. وذلك ابن القيم الله يرحمه ويغفر له يقول ابن القيم: نحن ولد آدم، جدنا كلنا الآن، شوف الحلقة هنا، شوف كيف نتشابه، كل عينينا، شوف لساننا، كلنا الآن بالحلقة، نعم، من مختلف الجنسيات والقبائل والبلدان، كل نرجع لهذا الجد الأكبر أبونا وجدنا آدم، سبحان الله، كلنا. فقال ابن القيم الأخ اللي بالخلف هذا، أي نعم، تعال تعال هنا ورا العمود قاعد يتمسح، تعال هنا، أي ورا العمود هنا قاعد. عليكم السلام، كيف حالك؟ أشوف تمسح، ليش؟ أي هذا التمسح جاء في صحيح البخاري قبل النوم، قبل النوم، أما بعد الفجر استحضر حمالة، أما قبل الفجر فلم يأتي بعد صلاة الفجر. أشوف أنا طالع وأنا أصلي بالناس، أشوف واحد من هنا واحد هناك بعد الصلاة مسحون شيء، يعني أصابت بعضهم العدوى، فصار هذا يأخذ من هذا وهذا، حتى بدأت تنتشر الظاهرة. هذه من البدع، وذلك لأن الشخص إما أن يكون يتحصن بهذا أو يستشفي، فالتحصن طيب، لكن جاءت له طريقة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ جاء في صحيح البخاري من حديث من عائشة رضي الله عنها أن النبي كان قبل ما ينام يمسك كفيه الشريفة ويقرأ فيها قل هو الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، وينفث فيها، ثم يمسح رأسه وما استطاع من بدنه، لكن قبل النوم. ولاحظ الناس كما في صحيح البخاري وغيره أن النبي يقعد بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، ولم يلحظ واحد من الصحابة أن النبي كان يتمسح. فالهدي هدي من؟ عليه الصلاة. نعم. وبالمناسبة الاستطراد وملازمة يعني ملازمة القول الحبيب الحبيب لم يثبت كما نبه ابن عثيمين أو غيره على هذه المسألة. فالمقصود هدي النبي أكمل هدي. لكن لو الإنسان مثلا يبي يسترقي مريض، قال العلماء ما يعني ثبت في الاسترقاء أو في الرقية الإنسان ينفث على نفسه، يعني ما ذكروا هذا، ذكروا أنه يردد الفاتحة في نفسه، يردد آية الكرسي في نفسه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخره، يردد ذلك في نفسه. طيب، إذن الجنة التي نزل منها آدم هي جنة الخلد. وقال ابن القيم: نحن الآن أسرى إبليس، فلا بد أن نفك الأسر عنا ونرجع لجنة جدنا آدم. كيف نفك الأسر؟ يعني إذا كان واحد عنده كلبشات، طيب عنده كلبشات ومعقدة الفتح، أرقام وكذا، عدة كلبشات اللي هي سلاسل نسأل الله العافية. فحينئذ هل يستطيع أن يفكها من غير معرفة بسر فكها؟ يقدر؟ كذلك أنت كيف تفك أسرك؟ أنت في عالم الذر وأبيك آدم وسرنا من الجنة فهبطنا إلى الأرض بذنب أبينا، إن الله أمره أن لا يأكل من الشجرة فأكل منها فأهبط إلى الأرض. لما أهبط الأرض نحن ذريته في عالم الذر هبطنا معه، هبطنا مع آدم إلى الأرض، دار الابتلاء والفتن في الأرض. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو عالم أو متعلم، وسائر الناس همج لا خير فيه. نعم، فوصف النبي أو وصف هذا الأثر الذي يعرض عن طلب العلم، نعم لا يحب يتعلمه، فإنه مثل الهمج وهم البعوض الذي همه مص الدم، ما همه الآخر. لو همه الآخر يطلب العلم حتى يصل الجنة، لكن ما همه الجنة، ما همه طلب العلم. واضح؟ فحينئذ لابد أن تتعلم من العلم ما تفك به أسرك. طيب هذا اللي عند الكلبشات، تعلم أنك تدخل هذه في هذه ثم تضرب الرقم الفلاني ثم خلاص تعلم، ثم لم يعمل يبقى في الأسر ولا لا؟ يبقى في الأسر. كذلك إنسان حضر حلقات العلم، المعلم شار يشرح له يقول التوحيد معناه كذا والشرك كذا والتحزب في الإسلام لا يجوز، انضمام الجماعة غير جماعة المسلمين اللي هي من منهج السلف إلى آخره إلى آخره إلى آخره. عرف قال والله هذا كلام جميل، البعض كثير يثني على الدرس إذا حضر، يثني على دروس المشايخ، والله درس جميل استفدت وارتحت إلى آخره، ثم لم يعمل يبقى في الأسر. ذلك النبي قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق لإيش؟ سهل به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق إلى الجنة. نعم، فمعنى ذلك إذا ما عمل بهذا العلم الذي عمل به لن يسلك طريق الجنة. معنى الحديث أن طريق الجنة مغلق، مغلق لن يفتح وتسلك الطريق فتعرفه إلا بطلب العلم، لكن لو طلبت العلم ولم تعرفه لا يفتح لك، فلا بد أن تطلب العلم وتعمل به، لقوله تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. تعملون بعلم ولا بجهل؟ بعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، فإذا تقوى الله تكون بطلب العلم ثم العمل به، فما اتقى الله الذي لا يطلب العلم، الذي لا يطلب العلم لم يتق الله حقيقة، الذي يعرض عن طلب العلم لم يتق الله حقيقة. وذلك النبي لما رأى رجل أعرض قال أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. إذن نحن أسرى، فلنفك أسرنا حينئذ بالمثابرة على حضور حلقات العلم وحسن الظن في أهل العلم. حسن الظن في العلم ما يجوز واحد يقول وش الفائدة حين نجتمع ونقرأ مسند أحمد ونقرأ تفسير ابن كثير، إيش الفائدة من هذا؟ هذا الجاهل بعيد عن أبواب الجنة، لأنه أساء الظن بالعلم بكلمة إيش الفائدة. كل الفائدة لن تستطيع أن تعرف طريق الجنة إلا بعلم. الجنة لها معالم، المعلم في الحلقة وما تقرأ من كتب الراسخين من العلم يقول لك هذا حرام تجتنبه، كأنك تمشي على اللي يسمونه جوجل ماب، هذا يمين يسار يمين إلين تبلغ الدار. كذلك العلم الذي أنزل من علي الغفار سبحانه، الكتاب والسنة، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فالمعلم في الحلقة وقد روى في الآثار يا ابن آدم علم العلم مجانا، يعني ما ينبغي أن يطلب العلم المعلم، كل واحد يحضر يجيب معه 500 ريال، ما يجوز. العلم كما علم الله المعلم العلم مجانا يعلم إخوانه مجانا، كما في الحديث كما في الأثر يا ابن آدم علمتك العلم مجانا أيها الفقيه، يعني فعلم الناس مجانا من غير ما تأخذ عنهم إيش مقابل. أي نعم، ما تأخذ مقابل تقول الساعة بكذا، ما يجوز. كما جاء في الحديث خرجه ترمذي في جامعه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه اللي يصيب بعرض الدنيا لم يجد عرف الجنة رائحتها. يقول أنا بتعلم بتعلم حتى تصبت من أهل العلم، أقول للناس العلم إذا تحضرونه وكذا كل واحد يدفع 100 ريال. نعم، فهذا الذي تعلم من أجل هذا لا يدخل الجنة. أي والله، فلا بد أن يخلص ويعلم العلم مجانا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فكما علمك الله أيها الفقيه علمك العلم سبحانه مجانا، أخذت من المشايخ ما قالوا لك تقعد عندنا الساعة ب100 ريال، ما قالوا لك المشايخ كذا، علمك الله بواسطه المشايخ من غير ما أعطيتهم فلوس. نعم، فأنت قابل هذه النعمة بالشكر لله، بأن تشكره بأن تعلم خلقه العلم لله من غير أن تأخذ منهم إيش مقابل. طيب، فنحن إذا قلنا أسرى عند إبليس لن نفك أسرنا كما بيّن ابن القيم إلا بأمرين: الإخلاص لله بعد التوحيد، إفراد الله بالعبادة ترك الإشراك ودعاء غير الله والذبح للأضرحة والأولياء والجن، نذبح لله ننذر لله، توحيد أولا. ثم شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا إيش إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. طيب، هذا كله كيف تعرفه؟ كيف تعبد الله بما شرع من طريق الرسول؟ طلب العلم، تقرأ مسند أحمد، تقرأ سنن أبي داود، تقرأ في المتون دليل الطالب، الروض، المغني، فتح الباري، ثم العلماء يبينون لك كيف تتعامل مع العلم. تبدأ عند التعارض النصوص، تبدأ بالجمع ثم النسخ إذا كان التعارض كلي وعرف التاريخ، ثم الترجيح بأحد مرجحات من 100 وصلها العراقي إلى آخره من قواعد العلم. فهذا لابد أن تتعلم كيف تفك أسرك ثم تعمل بما سمعت، فحينئذ ترجع للدار الأصلية لك وهي الجنة. دارنا الجنة هي أصلا دارنا ودار أبينا آدم، كنا فيها في عالم، أو كنا في هذه الذرية التي من ظهر آدم، كنا لو بقي آدم في الجنة ولم يأكل من الشجرة للآن أنا وياك نتمتع بغرفاتها وأنهارها، لكن عصى آدم ربه سبحانه وتعالى حكمة من الله وبلاء فأهبط إلى الأرض كما سنذكر في قصته. فلنفك أسرنا ولنخشى حلقات العلم ولنشتري الكتب النافعة في بيوتنا. وأمس سألني واحد بعد درس العشاء الذي في الطائف يقول أنا ودي يعني أطلب العلم، وقلت له اشتري كتابين في البيت، في البيت أطلب العلم، لكن في الحلقات لابد اشتري كتاب شيخنا صالح الفوزان شرح كتاب التوحيد عبارته موجزة مركزة، اشتري كتاب الملخص الفقهي أيضا لشيخنا صالح الفوزان، من كتاب الطهارة إلى كتاب الحدود كل يوم أقرأ 5 صفحات. ثم زاد المعاد مختصر للشيخ محمد الوهاب، مختصر زاد المعاد يذكر لك هدي النبي في كل عبادة مختصرة، الصوم في الحج إلى آخره، 3 كتب. هذه للشخص الذي يريد أن يثقف نفسه بالعلم ثقافة نقدر نقول مجزئة إن شاء الله، خاصة في الشيء الذي يريد أن يقبل عليك العبادات مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك. طيب، وروى أنا أمس نازل من الطائف بعد الدرس وأشوف بلد أو قرية بجانب الكر، أنت نزلت من الجبل تشوف المنطقة يسمونها الكر، ثم بعدها نعمان. إيه، وأنا أقرأ في كلمة نعمان أتذكر الأثر الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس: مسح الله على ظهر آدم سبحانه بنعمان. ولعل هي اسم قديم هذه المنطقة، مسح الله على ظهر آدم، ولكن هل إذا ثبت ذلك أنها هذه نفسها المنطقة، هل نتخذ مكان مصلى نروح نصلي فيه يقول الله مسح هنا كما يفعل بعض الجهلة في غار حراء، روحون صلون وش يعني؟ النبي بعد ما جاءه الوحي ونزل إلى خديجة من غار حراء عاد رجعنا؟ ما عاد رجعنا. الآن تشوف سحاب عند غار حراء يدعو ويصلي، بدعة هذه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي وبعث ما مكث ولا يوم ولا ساعة في غار حراء، رجع إليه ليتفكر ليتدبر ليتحنث يتحنث، كل ذلك فعله قبل النبوة. فإذا من المشاقة للرسول أن ندعو الناس للذهاب للدعاء هناك، أو ندعو هناك، أو نكتب على الغار كتابات، أو نتبرك بالغار وقعد فيه الرسول. هل المكان الذي جلس فيه الرسول في غار حراء جوه نتبرك به؟ طبعا نحن نعرف أن الأشياء الذي كما كان ابن عمر يتبرك بالرمانة المنبر، أشياء اللي قعد فيها النبي وكذا ومشطه أو شعره نتبرك بها، فلماذا لا نتبرك بغار حراء؟ أصلا قبل البعثة، قبل ما يصير نبي يتبرك به، فيجي التبرك بالنبي قبل النبوة؟ إنما بعد النبوة. واحد يقول ترى هذا الشعر من النبي صلى الله عليه وسلم قطع منه قبل بعثته، قطع منه قبل بعثته. على كل حال كان الصحابة يتبركون بالشيء الذي منه، كما يروى أن بعضهم شرب بولة بالخطأ، وبعضهم يعني كان بعرقه يتبرك وبوضوئه. لكن غار حراء أصلا كان النبي يمكث فيه كما تقول عائشة في كتاب العلم الوحي، نعم يمكث الليل ذوات العدد قبل البعث، ولما فجأه الوحي وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ، فغطه نزل ونزل إلى خديجة بعد ما قال له اقرأ باسم ربك ونبئ، ثم أرسل بالمدثر قم فأنذر وربك فكبر. بعد ما أرسل وبعد ما نبئ ونزل يرجف واد من غار حراء، دخل عند خديجة وهدأت من روعه وقالت ترى أنت الله لن يخزيك، أنت تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر وتكرم الضيف تقري الضيف. بعد ما رجع المهم بنعمان، إن كانت هي هذه القرية اللي رأيت وأمس وأنا نازل من الطائف، فالله مسح على ظهر أبينا آدم هناك وانتثرت وانتثرنا كلنا الذرية في الدرس وفي غيرنا في هذا الدرس وغيرنا، فالله نثرنا أمامه قبولا ونحن في عالم الذر، أركز فينا الفطرة. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعده، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فنعم فنحن في عالم الذر وأشهدنا الله، لكن هل الإشهاد والفطرة لابد من شرط آخر وهي رسالة رسول، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، فالحجة في الفطرة مع رسالة الرسول، وليس وحدها الفطرة حجة كما هو معلوم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كما أسلفنا القول. تبدأ القصة بما رواه البخاري في صحيح، وما أخبرنا به الرسول بأصح الأسانيد أو من أصح الأسانيد، أن الله خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فآدم عليه السلام لم يمر بالمراحل التي أنا وأنت مررنا فيها في بطون أمهاتنا. ما هي المراحل اللي مر بها ابن آدم؟ ذكرت في سورة الإنسان وفي سورة المؤمنون. نعم، أما الإنسان فقال الله الرحيم الرحمن سبحانه عن قصة نشأته: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي كان عدما معدوما. ولذلك في عام 1330 من الهجرة، هل فينا أحد اليوم في هذه الحلقة الآن كان له وجود؟ 1330، ها؟ أنا أقلب بصري ما أظن. إيه، كون أنت يا مفلح، هات ورا لا تشوف ورا أنت. في عام 1330 ما في أحد، ما فينا في أحد. طيب في عام 1630 في الغالب، 1630 1644، نحن في 1444 الآن، 1644، 200 سنة من الآن. يعني بعض الناس عنده أعوذ بالله تعلق بالدنيا، يعرف أنه في هذا التاريخ لن يكون موجود في الغالب، ويستمر في المعصية ويستمر في التكالب على الدنيا والإعراض عن الدروس والإعراض. شيء غريب من آدم، غريب فعلا غريب. فقرة التاريخ كنا قدامك 1644، يقول ما لي وجود. طيب وين بتكون؟ في عالم القبور، يا ما في نار يا في جنة، أو تكون البعث القيامة قامت، الله أعلم. لأنه قال اقتربت الساعة سبحانه، وصاحب القرن حنى جبهته ينتظر وينظر العرش متى يؤذن فينفخ في الصور فيصعق من في السماء الأرض. اقتربت الساعة، شقر بعثت أنا الساعة كاتي، ومع ذلك تجد الغفلة. سبحانك يا رب. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط نبتليه، من مني المرأة أصفر رقيق، مني الرجل غليظ أبيض مثل الطلح رائحته. من هذه الأخلاط خلق الإنسان، من نطفة أمشاج نبتليه. ومراه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في خلف بطن أمي 40 يوم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، ثم يبعث الله إليه ملك فيؤمر بكتابة 4 عمل أجله، يعني عمره شقي هو أم سعيد، لا إله إلا الله. وفي سورة المؤمنون: إنا خلقنا الإنسان من، لا، إنا خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فجعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا آدم ما مر فيه، أبونا جدنا عليه السلام هو نبي، جدنا ما مر فيها. إيه نعم، خلق في الجنة على صورة قطعة واحدة كذا، 60 ذراع، وسبحان الله دخلنا الجنة سندخل على هيئتنا. الجنة كم طولهم؟ إذن الجنة تقبل هذا، فواكهها كبيرة أو شيء الله أعلم، تقبل هذا الحجر. فنرجع إلى طول أبينا في الجنة، كان طوله 60 ذراع ونرجع طولنا 60 ذراع. الجاهل كما لا يخفى عليكم يقيس الآخرة بالدنيا، يقول والله كثير طويل، يا الله وش هذا. لا، لأن نعيم الآخرة وأحوال الآخرة لا تقاس بالدنيا. فالرجل يرى صورته في كبد امرأة من رقتها الحورية، هذا من أعظم الجمال، لكن بحسب حال ذاك الوقت. فإذا لا تقيس حالك في الجنة بحالك في الدنيا، تغير الأحوال. فخلق طوله 60 ذراعا، كان كل شيء لما خلق خلقه من طين لازب كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وهو من تراب، فخلقه سبحانه. ما أدري هذا يمكن ينجذب أطفالنا تشوفهم، الله لما توديهم البحار وتوديهم قدام بيتكم عمرهم 2 سنة يلعبون، يحبون التراب، يحبون الله أعلم، تناديهم فطرتهم ولا وش. المقصود أنه خلق من تراب، ثم لما اكتملت الأعضاء العينين وما رك فيها من تعقيد في التركيب، عجيب دقيق شحمة لكن فيها تعقيد، ما في ولا آلة مثلها صنعها الإنسان. ركب الله اللسان، كلية، معدة، قلب، كل شيء ساكن. فأذن الله فنفخ فيه الروح فقام، استيقظ، بدأ يشتغل المخ، بدأ يشتغل الدم يجري والقلب ينبض، فقام لقى نفسه في الجنة. فقال، ثم وجد بجانبه امرأة، قال ما أنت؟ قالت أنا حواء، يعني خلقت تسكن إلي. فقال الله له كما جاء في صحيح البخاري، أول ما خلق نفخ فيه الروح وقام، قال يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم. فاستجاب، إنه مغروس الفطرة استجاب للرب الأرباب سبحانه. فلما وجه الأمر الإلهي بأن يسلم نفر استجاب، ما قال لا ما راح أسلم عليهم، مغروس استجاب. لكن شوف، لا زال حتى الآن من ذرية آدم من الذين جاروا على أنفسهم وبغوا وصاروا من أهل المعاصي. والله يا أخوان الآن كثير منهم أقرب منهم أقول نساء ورجال، يا أختي تقعد بينة كذا وتتكلم بالجوال هذا، يا أختي ما يجوز، جزاك الله خير. يعني استجابة في الغالب موجودة، موجودة سبحان الله. إيه إنه هذا أمر إلهي ولا خلقني وخلق عينيني، تذكرون بالأمر إلا المعاند ليشبه نفسية فرعون من جهة، يعني المعاند المتكبر هذا داعها الكبر بطر الحق وغمص الناس احتقارهم، هذا المتكبر أمر آخر. فذهب فسلم عليه، فقال الله له هذه ستكون تحيتك وتحية ذريتك. سبحان الله، من أسباب السعادة يا إخوان نشر السلام بين الجيران والناس في المطار في المستشفيات، السلام عليكم السلام عليكم، هي تاريخ هذا السلام. إذا قلنا بكلام الجيولوجيين، سمعت بعض الجيولوجيين يذكر أن عمر الإنسان بالأحافير وجدوا أنه 10,000 سنة في الأرض، بينه وبين عيسى 500، وقبله موسى قبل فترة 3,000 سنة ونحوها، وإبراهيم إلى آخره، قيل عمره 10,000 سنة يوم هبط الأرض، الله أعلم. من ذاك الوقت يوم خلق آدم في الجنة إلى هبط في الأرض وهي تحية الذرية، السلام عليكم. السلام عليكم. غير أن نهينا أن نبدأ اليهود والنصارى والكفار بالسلام، نهينا عن ذلك، فقال لا تبدأوهم بالسلام. لكن بعض الناس ما يفقه هذا الحديث، فإنك دخلت على اليهودي أو دخلت على النصراني وفررت في وجهه ولم تحييه بأي تحية، لا يقبل منك الإسلام. فمو معنى لا تبدأون بالسلام لا تبدأون بتحية أخرى، يعني لا تقول لهم السلام عليكم، لو قلت له كيف أصبحت معليش، واضح؟ لكن لما تحييته بأي تحية ما يقبل منك الإسلام، فتحييه بتحية غير السلام. ذلك الإمام أحمد يقول لا تبدأ الرافضي بالسلام، الرافضي كافر، يسب يلعن الصحابة ويقول القرآن ناقص ويتهم عائشة برا الله منه، هذا الرافض. قال الإمام أحمد لا تبدأ رافضي، تعرف أنه رافضي تبدأ بالسلام، عندك عمل معاه أو شيء، كيف حالك كذا، خذ أعطني المعاملة افعل، لكن تقول السلام عليكم، لا تبدأهم بالسلام. فمشت هذه التحية إلى الآن من عهد آدم بعد أن نزل إلى الأرض بأمر الرحيم الرحمن، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والسلام اسم من أسماء الله في شوف الأرض، يعني أول أمر وجه له السلام، فهي مفتاح السلام، مفتاح العلاقة والمودة، فأنت تحتاج إخوانك ولا بد لك منهم حقيقة، لا بد. فالسلام مفتاح القلوب للمودة. قال النبي إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. شكى لي أمس واحد من الفضلاء في بعض الحلقات، كان يشعر أن واحد مسكين مبتلى بالمس الشيطاني، فقدم يده يسلم عليه السلام عليكم وسحبها، الشيطان سحبها لا شك، الشيطان يكره السلام، أن اسم السلام من أسماء الله، والشيطان تعرفه حقده وكبره وجحوده أمر ربه، فأي شيء يتعلق بالعلم يتعلق بالسلام يتعلق يكرهه الشيطان، يقول سحب يده ولا مسلم ما بينه وبين شيء، لكن الشياطين تكره السلام. فعلم الله آدم السلام، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من أسباب دخول الجنة لأنه يدل المودة، وأول شيء بدأ به النبي عندما جاء المدينة كما أمر، أول شيء آدم بالسلام، النبي أول أمر طرقه لأهل المدينة بعد أن هاجروا شو الأمر بيش السلام، كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن سلام، قال لما جاء النبي المدينة انجفل إليه الناس، محمد رسول الله جاء إلى آخره صلى الله عليه وسلم، قال فكنت أنا منهم، ذهب يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فنظرت إلى وجهي فإذا وجهه ليس بوجه الكذاب، إن إنسان يعني كان عنده جراءة وقاحة على أكبر منه سنا وأكبر، وقاحة على العلماء وقاحة على الوالدين وجرأة، وجهه تصير فيه نكارة، لكن يضيء الوجه الصدق، الصدق في الحديث واحتشام الكبير والحياء، فإنه يزين الوجه به خلاف من تبتلي بالوقاحة تجرؤ على من هو أكبر منه مقاما. فقال فنظرت إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدت أن وجهه ليس بوجه الكذاب، فقال أيها الناس أطعم، قال إيش أفشوا السلام، أول كلمة، وأول كلمة جد النبي آدم أمر بها السلام، وأول كلمة في المدينة مكان التشريع أمر الناس به السلام، وقال النبي السلام اسم من أسماء الله في شؤون الأرض، فالسلام اسم الله السالم من كل نقص وعيب سبحانه، لا إله إلا هو. فبعد أن سلم على الملائكة آدم قال هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. شرع آدم يعني لعله قام وليس في بطنه شيء، المهم أخذ يأكل من الجنة ويغترف من ماءه يشرب ويأكل فاكهتها ومن طيرها ومن شرع طبيعة الجوع، وهذه مطعومات أمامه جدنا عليه السلام. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فهذا فيه أمر له ولزوجه أن يكون دار سكنهم الجنة، وكلا منها رغدا حيث شئتما، هذا يدل أن آدم كان يأكل في الجنة من مطعومات الجنة لهم فيها كل الثمرات. ما ذكرنا من صفة الجنة كان يراه آدم أبونا. نعم أي والله، من مطعوماتها ويتنعم فيها، فجاءه فرح نفس مفطورة. حتى أنفسنا نحن ذكرك جينا في مكان فيه نخل فيه اسم خضرة وماء يجري وهواء عليل، نفسنا تحب البقاء. نعم، لكن تفجر هنا في الدنيا، في الآخر لا يبغون عنها حولة. فيا آدم مغروس فيه ويشوف النعيم هذا، كان إن ما يرغب التحول عنه يعني لأي دار مهما أعد أو وعد من الناس، لأن رب الناس أسكنه في هذه الجنة التي رأى بهجتها ونعيمها ونظرتها. فإبليس حينئذ استغل حب آدم في الخلود، وهذه مسألة نبه لها ابن القيم، أن إبليس وحزبه من الشياطين وهم لا يرون، فقد تسمع وسوستهم في نفسك، لكن كنت عندك علم تميز أن هذا من الشيطان، ما عندك علم تنجرف مثل قوم نوح، وسوس لهم الشيطان وظلوا حسبوها فكرة يعني، وهي ضلال، بداية الشرك، صناعة الأصنام. ولذلك عنوان محاضرة كنت واعد فيها، لا أدري هل وقتها ألقيتها ولا، التمييز بين خطرات يعني الشياطين ولمة الملك في نفوس الآدميين أو شيء مثل هذا، كيف تميز ما في نفسك أن هذا من خطرات الشيطان أو من لمة الملك؟ تطلب العلم، إذا طلبت العلم ستميز، ما طلبت كثير من جنس قوم نوح يجيب لك الشيطان فكرة حسبها سليمة باسم الخير وهي شر لك، ما عندك علم تميز. قال فقيه واحد أشد من الشيطان على كم؟ 1000 عابد. ذلك يجي الفقيه الشخص الموفق يجي العلماء يقول يا شيخ جاءتني فكرة سوي، يقول الفقيه هذا من الشيطان، يقول كيف يا شيخ؟ ولا أقول لك من الشيطان، الفقيه يعرف خطواته، أما نفس العابد حسبها زين الفكرة فتح له باب خير، لكن يجي للعالم يكشف له لأنه طلب العلم ورسخ فيه، مثل الدكتور يقول هذا عندك التهاب بالحلق، هذا ما عندك مشكلة في البطن، لا التهاب الحلق هو نزل على بطنك سواء التهاب إلى آخره، خبرة. فيجي تستشير شيخ صاحب علم يقول انتبه ترى مخاطر الشيطان، يقول كيف يا شيخ هذا ظاهر لي خير، يقول لك ما أنصحك. فيكشف للعالم من خطوات الشيطان ما لا يكشف العابد. فحينئذ قال ولا تقرب هذه الشجرة، اختلف العلماء في اسم الشجرة، وهذا يسمى عند الشاطب في كتاب الموافقات من ملح العلم، مش الشجرة نبق تفاح يعني ملح العلم، لو جهلنا يضرنا. المقصود انه ابتلي آدم بشجرة ما يأكل منها خلاص، ما بلازم يعني تقول لا أقول اسم الشجرة لازم، طيب ما ثبت اسمها، جاء في إسرائيليات اسمها كذا اسمها كذا، ماذا فرضا؟ هذا علم لا يضر الجهل. ولا تقرب هذه الشجرة، الله يقول في الزنا، ألكم معي، الله يقول في الزنا ولا تقربوا الزنا، نهاك عن بهذه الآية أن يصير بينك وبين المرأة الأجنبية حديث أصلا، كما قال بعض السلف إن الرجل يخاطب المرأة وإنه يمذي من أسفل ذكره، أن يغلب شهوة لأنها مرأة أجنبية، إلا ما كان في ضرورة فالله يصرف عن هذا، لضرورة الكلام يصرف الله عنه لأنه محتاج. نعم، كالرؤية الشرعية، كالمفاهمة، أما ما غير داعي قاعد يسولف له مع المرأة يقول والله حب عذره بيننا، مو بصحيح، غلط. إيه، فإن لا يقرب الإنسان الزنا إنه كان فاحش. قال آخر: لا تقرب الشجرة. فلكأن آدم حينئذ إذا فهم، لما فهم هذا الخطاب، مو فقط يمسك الثمرة ويأكلها، لعله في نفسه الخطاب أنه لا يقعد تحت حتى ثمرتها لأنه قد تغرى فيها ويأكل منها. بعيد، شوف له واحدة ثانية يستظل فيها، يجلس فيها وكذا، لا يقرب. واحد يقول له لا تقرب الزنا، ثم يجلس مع مرأة أجنبية في غرفة واحدة ويتحدثون ويمزحون مع بعض ولا يزني. إيه؟ لا تجلس مع امرأة أجنبية تخلو بها وتمازحها. فآدم لعله استجاب، ولعله صار حتى المكان اللي فيه الشجرة أو ينظر كذا إليها ما يفعل، لأن النظر مفتاح الشر. لما أحمد قال تريد، فدخلت مكان فيه صور، صور تطرد الملائكة، واحتجت مثلا ذاك المكان بيع وشراء وصاحب البقال حاط صور، قال ادخل سوي معاملتك لكن لا تنظر في الصورة، قد يفتنك تعلق بالصورة وتبدأ تشرك. قال لا تنظر في الصورة. بعض الناس بصروا ذريعة الصور، قوم نوح لم صار ينظر إليها وهذا فتنوا حتى صاروا يعبدوها. قال لا تنظر. وحينئذ أخذ آدم بالتجول بما باح له في الجنة، لأن الله عز وجل أباح له كل مفرداتها وعيانها، منه على آدم، وحواء زوجه تبع له بالأمر، كل منها رغدا حيث شئتم، ما قال حيث أنا أملي عليكم لا تأكل هذا وهذا، لكن فيه مكان واحد فقط أو شجرة واحدة من تلك الأشجار نهاها عنها، فدل أن آدم كان يتنعم بكل شيء في الجنة اختاره هو وشاء، لأن الأمر الإلهي بما شئت يا آدم، اختارت أن يطيب له الموز، طارت يطيب له، وكان يأكل وعايش في الجنة وش يخترب من الماء نعم. استغل آدم، استغل إبليس حب آدم للجنة وبقاء فيها. قال ابن القيم: وهكذا يأتي ذريته، استغل مثلا حبهم للشيخ ليتعصب له ولا يخرج عن أقواله، استغل حبه للأولياء يخليه يغلو فيهم ويدعوهم بعد موتهم أو يبنوا عليه قبور في المسجد مثل ما فعل بقوم نوح، استغل إلى آخره، استغل محبة الإنسان الخير وإنكار المنكر ويخليه ينكر عن ولاة الأمر علانية إلى آخره. هنا كرم الله آدم بعد أن خلقه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، في آية لم يكن من الساجدين، في آية كان من الجن فسق عن أمر ربه، في آية أبى واستكبر وكان من الكافرين. ليش هذا؟ حسد، نعوذ بالله. فقال إبليس لله: ما منعك، الله يقول له، أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار، خلقته من طين. شوف يرد على رب العالمين كيف، لعنة الله عليه، فلعنه الله. وبالمناسبة جاء حديث: لا تسبوا الشيطان. ليش؟ تكريما من الله له، أولا هو لا فائدة. فأنا أذكر ينبغي هذا على صفة الخبر أنه لعنه الله، مو على صفة الدعاء عليه، لأن الله قال في القرآن لعنه الله، تخبر يجوز، لكن لا تسبه تقول الله يلعن إبليس كما يفعل البعض. بعض يجي يفك متخاصمين ويزيد الشياطين بالله، امسك هذا من صدره العنه بالسلام، يسوي حسب نفسه أحسن يفوض، ايش يقول له؟ تعود إبليس جماعة وحط الشماغ من الشوب، أنا أصلا فالنبي قال لا تسبوا الشيطان، يتعوذ بالله من شره. هو يصير إبليس يوسوس له أن يلعن، ليش؟ ليشتغل ما لا يفيد بل يضره. في الحديث عند أحمد وغيره، إذا تعثرت الدابة فقال الشخص يعني تعس الشيطان فإنه يكبر حتى يكون كالبيت، أعوذ بالله، قال بقوة صرعته، قال فإذا قال بسم الله يصرع حتى يكون كالذبابة، هو يصرفك عن المطلوب الذي يدحر به والاستعاذة منه بأنك سويت المطلوب. يعني الله يلعن إبليس كبرته عنك، أي ما استفدت شيء عنك. الله مشكلة أنه يستنطق ويهدأ حتى يقولها، مصيبة. شوف مغضب وعينه حمراء، أقول يلعن إبليس، يلعن الله يلعنك إبليس، لا خطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى اثنين كما في صحيح البخاري يتشاجران، وإن أحدهما كان يتمزع عنه من الغضب، تعرف واحد غضبان كذا تمتلئ كلها دماء تصير، أعوذ بالله، منظر الغضبان يصير ما يعرف أحد، بقلتها غضب، فقال أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجي، أعوذ بالله يعني بشي. انظر الغضب ايش يفعل، احترام مقام الرسول، يقول لك الرسول تعوذ بالله، انا لست مجنون، يقول بوست عند الرسول، يقول انا لست مجنون حتى تعوذ، هذا يخليك ما توصل محلة الغضب، ما تعرف من قدامك ولا لا تغضب، رد مراد لا تغضب، غضب منهم يصل الى القتل. اي نعم. طيب فقد لعنه الله، أبى واستكبر وكان من الكافرين، إيش فعل الله به؟ إيش الآية في إبليس؟ خرج منها مذموما مدحورا ولمن تبعك، فالله أخزاه وأبلسه من رحمته ولعنه وطرده لأنه جحد أمره واستكبر وحسد آدم. أنا ما أحب العذر هذا، واحد يؤذي شخص حتى في دينه ويجي يعتذر يقول له إيش ما عليش حسد، والحسد جائز، هو مو جائز ما عليش غيرة، والغيرة جائزة تؤدي بك إلى أن تسيء لشخص، ما يجوز، فهذا عذر ليس بها. طيب إبليس الذي جعله يجحد أمر الله حسد، هل معناه أن اعتذر له؟ فهمت؟ فإذا لا ينبغي الاعتذار بالحسد، لا ينبغي. إذا آذى شخص أخاه المسلم قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزل لهم الشيطان عنها وأخرجهما مما كانا فيه، فوسوس لهما وقاسمهما، كل هذه الألفاظ جاءت في القرآن، إني لكم لمن الناصحين، فتح له باب من الخير وهو يفعل ذريته. هذا ترى ذريته ما يأتيها بالشر محض، ما يقول له واحد إذني، النفس مفطورة على كراهة القاذورات، هو أن يلج بذكره في امرأة ما تحله، تقرف من هذا الشيء، نفس مفطورة أو تكره ذلك السوية، لا تحب هذا تنفر، لكن يجي يحل يقول والله وناسة، ويعني يأتي من متعة وهذه متعة وإلى آخره، وربما تأويلات فاسدة فيأتيه من هذا الوجه، فتى لآدم بتأويل فاسد، فإياك والتأويل الفاسد الذي أخرج أبينا آدم، أخرج أبانا آدم من الجنة. فقال: ما منعكم الله يعني أن تأكل النشيرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. إذا أكلتما من الشجرة ستخلدا في هذه الجنة. فأتى آدم من حيث يحب، مفطور على ما يحب النعيم اللي يراه في الجنة، فقالت بتخلد فيها افعل. واليوم يوسوس للجماعات السياسية بنفس الشيء، تبون لكم، تبون التغيير، تبون لهذا، اخرجوا على أمركم، يحصل لكم ايش؟ الحكم ما أنزل الله والتغيير، هم كذبة يريد الدنيا. على كل حال، فمكث وسوس لهما وقاسمهما إن لكم الناصحين. فحينئذ أكلا من الشجرة. نسأل الله أن يعصمنا وياكم من الشيطان. أي والله. فإذا كان هذا نبي آدم أبونا وجاءه الشيطان بصورة الناصح، وهو نبي بصورة الناصح، أن يأكل من الشجرة، فعصى آدم ربه فغوى كما في الآية، فكيف أنا وأنت من ذريته؟ ليس لنا مقام أبينا وجدنا، فهل حينئذ نحن نعصم منه؟ إلا أن تتخذ الأسباب. من الأسباب أن تقرأ سيرة أبيك آدم، كيف الشيطان وسوس له حتى لا تقع في نفس الغلط الذي وقع فيه، وهو فعل الشيء، فعل الشيء بصورة خير. أو فقال من الخير تأخذ في الجنة، كل ستخرج في الجنة. إذا الشيطان يقرب الحقائق، يخلي الربا في صورة فوائد، الزنا في صورة وناسة، يقلب لك الحقائق، فلا يتلاعب بك كما تلعب، كما وسوس لأبينا آدم. انتبه، احذر الشيطان، تعوذ بالله من شر، زنك من الشيطان نزف، استعذ بالله عند الغضب، تعوذ بالله من الشيطان، استغل الغضب في أن يجري القتل والطلاق، وانتبه من الشيطان لا يوسوس لك كما وسوس لأبينا آدم أخرجهم من الجنة. قال: يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكما من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما ما أوري من سواتهما. لما أكل من الشجرة بدت عورته، وأخذ يصفر إخوة صفان مرق الجنة. ها شفت المعصية وش تسوي؟ تبدي العورة. ها معصيني الطيب. وحينئذ ندم آدم لما عرف أنها معصية، فحينئذ تاب إلى الله، لكن عرف كيف يتوب. هذه ميزة العالم على الجاهل. الجاهل ما يعرف كيف يتوب. الجاهل مثلا اليوم يسوي معاصي، يحس بتوبته أن يروح للشيخ يفضح نفسه، يفضح نفسه، يقول ترى أنا زنيت وفعلت وفعلت. يا أخي اسأل الشيخ، قول من زنى، إيش عاقبته إلى آخره، ما تقول أنا وأنا، استرع نفسك. فهذا ليش يفضح نفسه هكذا؟ شيطان يسوي له إن لن تقبل توبتك حتى إيش تفعل مثلها. والنصارى إذا أرادت الفتاة وقد ملت من الزنا والفواحش وتريد أن تنتحر من هذا الطريق القذر المظلم، تروح للبابا وتجلس معه وتقول ترى أنا زنيت يوم كذا وفعلت كذا وكذا وكذا، ويعطيها سك الغفران. وما غفر الغفران حسب يمكن الكنيسة، في كنيسة فخمة وكبيرة، فسك الغفران يبي لها $10,000 يمكن إلى آخره. بحسب. أما نحن فتكفينا التوبة من غير نحدث عن إيش معاصينا بيننا وبين الله. ما نتوب لهذا الشيء، نتوب إلى الله. أي فآدم لق كيف يتوب؟ فقال: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لما كنا نخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها، فتاب عليه. طيب الله عز وجل خوفنا من المعصية وخوفنا من من يضمر التوبة بعد المعصية بقصة آدم. فبعض أولاد آدم خلاص يعني تشيل لعابة المعصية ويفعل المعصية ويقول في نفسه سأتوب بعدها. فهنا في نذارة أنك لا تضمن بعد التوبة أن تبقى في مرتبتك ولا. فآدم هنا تاب لكن أهبط للأرض، يكون تكون عاقل. فقد بعد التوبة تهبط، لكن من حكمة الله أنه جعل لنا سلوى وتسلية في ذي النون، وأنه يمكن أن تصدق في التوبة وإلى آخره فتصعد بعدها أكثر من زملائك اللي كانوا معك في نفس مستواك في العمل الصالح، تفوقت عليهم بعد الذنب، أنت صرت خائف من الله وتبكي وبدأت تتفوق حتى صرت في الفردوس وهم صاروا في وسط الجنة. ممكن كم من معصية وبعدها توبة ورثت درجة في الجنة. صعب نبه هذا المقيم. لكن لما كان يحتمل هذا وهذا، هل تجازف تقول أتوب بعد الذنب ولا تترك الذنب؟ اترك، فإذا غلبت عليه تب، أما تقول خليني سبيل إن شاء الله توب، إيش دريك؟ قد ما تصعد، واضح؟ تهبط مثل ما هبط آدم وهو نبي، فليش تغامر؟ تقول لا بسير النون، النون لما النون لما تاب بعث الله 100,000 هو يزيدون، أنبت عليه شجر من يقطين، حسن حال بعد التوب، صحيح، لكن قد يفعل بك كما فعل آدم، هبط. فليش تغامر؟ لا تثمر التوبة، فتوبتك تحتاج إلى توبة. فهبط آدم يوم الجمعة، فيه أهبط آدم إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طيب الآن لما نزل الأرض، إيش أكثر شهوة آدم قد نزل في الأرض؟ إيش أكثر شهوته الآن فيما يتعلق بحياته؟ إيه النعيم، لكان فوق في الجنة فيه، فالله ذكر له نعيم يذكر شيئا ما بمن كان فيه في الجنة، شيئا ما، وشو؟ لزوم التقوى، نعيم القلب. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، خلاص اتبع الهدى تكون كأنك هذا، كما كان بعض السلف يقول، لما كان بعض السلف يحضر حلقات العلم ويلتزم بي الدرس، بمعنى أنه يتفقه ويعمل صالح ويقبل بقلبه على الله ويخلص دينه له، يقول أصل لمرحلة حس براحة ونعيم في نفسي، حتى أقول لو كان أهل الجنة مثل هذا لكان أمر عظيم، يحس نفسه يعني في نعيم، حتى وإن كان حوله ما في خضروات ولا أنهار الجنة ولا. فإذا أول شيء ذكر الله إذا ترجع النفس أو شيء من ذلك اللي كنت فيه يا آدم، قد أهبطت للأرض نعيم الطاعة، كما قال ابن تيمية وغيره، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، نعيم القلب الأنس بذكر الله والتفقه في الدين والعمل الصالح من قيام ليل وصيام نهار، كما يذكر عن معاذ وغيره وهو يحتضر بكى، قال ليش تبكي؟ قال لا أبكي لغرز الأشجار ولا جري الأنهار، إنما للنعيم اللي كنت أعيشه. وش النعيم اللي كنت أعيشه؟ مزاحمة العلماء والركب، كما أخبرني البعض يقول أنا في نعيم بحضور حلقات لا أجده في أي مكان، حتى لو تنزه البحر وشوي وفندق 5 نجوم ما أحس بالنعيم اللي أنا فيه في الحلقة. نعم صحيح، هو من رياض الجنة الحلقة، شيء يذكرك بالنعيم الجنة، إذا مرت برياض الجنة فارتعوا، أعظم من رحلات الشواء وأعظم نعيم راحة الحلقة. لكن بعض العامة من المقصرين بعد ما يذوق نعمة الحلقة ما عاد يتركها، بل والله يتصل بي بعض العامة لما توقف الحلقات 3 أيام 4 لعارض سفر أو شيء، يقول والله إن نحس يعني بضيق أو كذا حتى نعود للحلقات مرة أخرى. لا إله إلا الله. ففي الجنة الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة آخر. نعيم القلب وإسعاده بطلب العلم وتفقه في الدين وقراءة القرآن وقيام الليل وصيام النهار إلى آخر، بر الوالدين، هذا النعيم. أي والله يؤسفني يا أخواني أن بعض من يحس بهذا الشقاء الذي ذكره الله لآدم اتبع هداه فليضل ويشقى. إذن من سيشقى؟ يعني لا يتبع هدى الله، ما يطلب العلم ولا يعمل به، فبقدر إعراضه عن دين الرسول يكون ضيق صدره، وإقباله عن دين الرسول يقول له الفرقان، ويقول له راحة القلب نعيمه وبهجته وسروره. فكثير يعرض حتى ما طلب العلم اللي عرف دين الرسول، أول ما يشوف الحلقة البعيد يجيك طالع من المسجد. كيف يعرف أسباب النعيم وهي العلم؟ ما يعرف. فما في أضيق من قلب الجاهل مسكين معرض عن العلم، وإذا سمع شيء منه لا يعمل به تبعا لهواه، فيكون محتاج لأدوية نفسية. وسألني جواب الدكتور لما دخلت عليه لأصحاب الشقاء اللي يسمونه اكتئاب، إذا كان مو اكتئاب هرموني يعني، كيف تعالج الذي شقي وجاب هذه حالة الحزن المستمرة؟ قال والله أنا أقيس يعني درجة الاكتئاب بأسئلة أوجهها له، هل يبقى الفرح معك إذا خرجت إلى نزهة مثلا 5 دقائق ولا مرة ولا نص ساعة؟ يقول اكتئاب في أقصى درجاته، خذ تربتزول وكورتزول وأورتزول وخورتزول مسكين، تذهب ميزانيته 5000 في العلاج، ما يدله على الله. أي والله واجهت بعض الدكاترة ليش يقول أصلح، هل يصلي فجر؟ قل له أنت صلي فجر، لك علاقة بالعلم؟ لك اسأله. تقتحم مسكين بدنه كلية تروح من كثرة الأدوية النفسية أخذها، مسكين والله. وكثير من مصادف هذا الضجر اللي يسمى الاكتئاب، أول من غمس في الحلقات واستمر فيها راح عنه سبحان الله، تغير، ما احتاج أدوية بعد ما تعرف الحلقات. ربنا يذكر كيف يروح عنك. قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كيف تبع هداي من غير طلب علم؟ مستحيل. مسند أحمد تقرأه، تقرأ سنة أبي داود، كلما انهلت من العلم عرفك اتبع هدى. فإذا جاهدت نفسك دعوت الله أن يعينك على العبادة وأقبلت عليها وتوكلت وعانك عليها يجيك من نعيم القلب بقدر اتباعك للرسول. إذا أكمل الناس نعيما هم مثلا اللي قرأوا مسند أحمد كاملا وعملوا بما استطاعوا، مثل أحمد بن حنبل قال ما كتب سواد من الأرض إلا عملت فيه، فكان من أعظم الناس نعيما لما أحمد في نفسه. تدخل بيت الإمام أحمد في بغداد تجده يعني غرفة أو غرفتين ما فيه يعني الأثاث اللي عندنا اليوم، ولا ثلاجة في البيت ولا، لكن مرتاح الإمام أحمد، يقوم الليل يصوم النهار الحمد لله، يكتب النسخ يقابلها، وحياته جميلة مع علم. طيب، وبدأ مشوار آدم في الأرض بعد ما أهبط منها، صار عاد يعلم ذريته الشيء اللي علمه ربنا، كيف يدون عباداتهم كيف، وكانوا على التوحيد إلى قوم نوح، ثم ظهر الشرك بالصور ود وسواع كما تعرفون بقية القصة. وبهذه القصة الموجزة نكون انتهينا من ذكر قصة أبينا آدم وحواء. استفدنا منها خطورة تزيين الشيطان في أنفس الإنسان وأنه عدوه، ود أن يكون من أصحاب السعير مثله هذا الذي يوسوس له، قال إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، فاحذروه يعني الشيطان. نعم نعم احذروه، احذروه بأذكار الصباح والمساء. إذا جيت وصليت الفجر ابدأ يومك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير يتبقى. لا تتركها هذا، لا تتركها هذا الذكر، عدو للشيطان لأنه يحرسك هذا الذكر من الشيطان طول يومك. فإذا أمسيت ارجع أقولها مرة ثانية. خرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح، أنا عفوا، من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، ما في يحيي ويميت هنا، ما في عندك ديك في السوق يحيي ويميت، هنا ما في. أو 10 مرات بعد المغرب والفجر فيها يحيي ويميت 10 مرات، لكن هنا ما في. من قال إلى الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، كم مرة؟ 100 مرة. وقلها باستحضار قلب حتى تنفعك، وقلها بيقين حتى تحرسك. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده تأكيد، لا شريك له، نفي الشرك، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، خوف من غير الله كخوف من الله، والمحبة لغير الله كالحب. المهم تستحضر وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. 100 مرة كتبت له 100 حسنة محيت عنه 100 سيئة كانت له عد العتق 4 رقاب، وكانت له حرزة من الشيطان. ما في ولد إسماعيل هنا، ولد إسماعيل أن تحضر هنا حلقة العلم، تقعد في الحلقة هنا من بعد الفجر إلى طلع الشمس، كان لك 4 رقاب من ولد إسماعيل. إيش سبب؟ يقول لما نخرج من درس الفجر نحس بشراع عظيم، يعني يقول اللقمة نأكلها من الإفطار تصبح يعني سبحان الله نعيم. السبب أن يضاف لك حسنات كثيرة جدا، 4 رقاب من ولد إسماعيل إذا جلست حتى طلع الشمس. مو بسهل، هاي الشيطان يشردك عن حلقات بعد الفجر ليش؟ لكثرة الثواب فيها. لكن هذا الذكر ما فيه يحيي ويميت، ما فيه. من قال لله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عتق 4 رقاب، وكانت له هذا الشاهد حرزا من الشيطان يوما حتى يمسي. يعني إذا كنت ما قلتها قد تتعرض لطلاق زوجتك عند الغضب، قد تعرض لقتل الإنسان عند المضاربة، الشيطان يقول لك اضربه اضربه هنا اضربه تضربه يموت قصاص. الشيطان تملكك، لكن قلها ذاك اليوم بإذن الله حرز من الشيطان. فإذا أذكر أذكار الصباح والمساء ما تكون في حصن من الشيطان. ومثل ابن القيم لذلك، قال ابن القيم في باب الذكر: عدوك إذا لحقك اجتهد في لحقك، وش بيك فيك؟ بيفتك فيك. قال: فمثل الذي يذكر الله حينئذ كمثل رجل لحق عدو فدخل في منزل يعني فولاذي وقفل الباب وتحصن يمكن من عدوه، كذلك أنت في الذكر محصن الشيطان، والشيطان جاثم على قلبك. فإذا ذكرت الله خنس، الخناس يخنس عند الذكر، هذا معنى الخناس، يوسوس في صدور الناس. كل عنده خرطوم يرسم لك الأماني فيه، أماني يصور لك المعشوقة في ثوب جميل وكذا عشان تتكلمها وتقع في الفاحشة. المهم عنده خرطوم يرسم لك الأماني، يرسم لك الربا، أنك أخذت الربا توب بعدين بيجيك 700,000 اشتري بيت جميل وكذا حتى تقع في الربا. أماني، كما قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان. فحذر النبي من فتنة الشيطان الذي فتن بها آدم، وهي الوسوسة، وتعوذ بالله منه، ما ينزغنك من الشيطان نزغ، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فاعرف عداوته. فإذا جامع لسان زوجه فليستعصم بالله، أعوذ بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان رزقتني. إذا دخل الخلاء، ها الشياطين تحب القاذورات والسكن في الحمامات، قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقول: اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث. وكنت قديم قرأت على شخص مسحور، والحمد لله أمكن الله، فصار بيخرج، فصار يشير إلى المكان اللي يخرج منه الخلاء، بيروح يسكن في الخلاء. فالمقصود عند دخول خلاء بالليل بالنهار قل إيش: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من شياطين الذكور وإناثها. إذا أصابك غضب قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تنسى أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان عند الغضب، خاصة الغضب أمام والدين، أنت حفرة من النار، قل: أعوذ بالله من الشيطان يسكن غضبك. كذلك عند الخروج المنزل ماذا تقول؟
بسم الله توكلت على الله.
آمنت بالله،
بسم الله توكلت على الله،
بسم الله توكلت على الله. إيش يقول الشيطان؟ كفيت وقيت. إذا جئت تنام اقرأ الكرسي، الشيطان استغل ضعفك، مسكين ابن آدم نايم
ضعيف يلعب هواجيس في أحلام في، لكن تحصل نفسك تقرأ الكرسي لا يزعلك من الله حافظ، لا يقرأ الشيطان حتى تصبح الشيطان نفسه اعترف والنبي أقرب. ما نقدر يقول على تقرأ الكرسي لا، ما أكثر من قراءة القرآن وصحبة الصالحين وحلقات العلم الشياطين تنفر منها، أن تحضرها الملائكة. واحد جاء في ذا المكان أذكره هذا المكان يسكي، قال بعد ما يخلص الأستاذ الحلقة نبي يقرأ عليه، واحد ممسوس. يعني أنا نظرة في الناس أشوف حركات منه غريبة، بدأ الدرس بدأ الاحتراق وبدأ ذكر الله وأقوال أهل العلم يعني يظهر. المهم ما كملت عشرة الدرس أبي أكمل إلا الرجل ينطلق على الخارج يهرف، ما يقدر الشيطان يحرم. شوف بعض الناس اللي يملكهم الشياطين يعني ما يستطيع، تلقى على طول وما يبدأ الكلمة يفر من الأبواب، ما يقدر لو سيطر على الشيطان. إذا يكون عنده عمل معلوم، لكن تلقى يضيء بالعلم، يركب يركب كأنه في سباق مرثون يروح للباب، ما يستطيع. نسأل الله العافية. الحقيقة أنا أتوقف عند هذا الحد، ودت أن أواصل معكم لكن يكفينا ما سمعنا اليوم في شيء من صفة الجنة وما يأكل آدم فيها، وأن هي الجنة التي سند الخلد إلى آخر ما ذكرنا من قصة آدم وحواء. فحينئذ نلتقيكم اليوم في مسجد الملك سعود في شرح فضل الإسلام، وهو درس مهم أمل من الجميع حضوره. صلوا معنا المغرب هناك، لا تحضر فرع وتترك أصل يا عبد الله، تأتي العقيدة والمنهج تغيب، ثم تحضر مثل سيدنا أبي داود كلها حضرها، والأفضل والأهم العقيدة والمنهج. فاليوم درس في المنهج فضل الإسلام، جزاه الله خير محمد الوهاب ألف في المنهج فضل الإسلام وفي العقيدة كتاب التوحيد. لا غنى لك عن شهادة الله وأن محمد رسول الله، كلاهما لا غنى لك عنها. فنراكم بعد صلاة المغرب إن شاء الله في مسجد سعود، وبعد صلاة العصر في كتاب جامع الأصول. الحمد لله رب العالمين. أي الآدم، آدم الحكي عنه وين هبط؟ أنا الحقيقة سبحان الله العظيم، هذه الإسرائيليات تستحكم بالناس يقولون هبط آدم في الهند وحواء هنا في جدة والتقوا في عرفة. المقصود أن هذه إسرائيليات، حتى المسرائيل لا تكذبوهم لا تصدقوهم، نعم. لكني أنا شخصيا أتعجب من تلك البلاد الهند، ذهبت لألقي كتاب، الحمد لله مكنني الله من تدريس كتاب التوحيد في الهند، كنت أسمع أصوات معابدهم من الصباح، والله يسر لي تدريس كتاب التوحيد بالهند، هذه نعمة عظيمة. بلاد كلها تعرفون وثنية وكلها اي نعم، في منطقة اسمها كيرلا. فكنت نايم على وطوء الفجر استيقظت واحنا محلقين على الهند، والله يا ابن انسان يذكر الجنة انها مغطاة من الخضروات والجمال، سبحان الله. بعض الناس يربط الأشياء هذه إنه آدم هبط في هذا الهند ويعني بركة لا، ما له علاقة. الله يخضر أو يجعل الخضرة فيما شاء من البلاد، لكن كان لها ميزة، يعني طريقة الأشجار فيها كان لها ميزة عن بقية العالم. فحينئذ أدعوكم ونفسي المقصرة أن نفك أسرنا بالرجوع إلى بلاد الأفراح مرة أخرى، أن نفك أسرنا لإبليس وسوسته وصدي عن سبيل الله وتثقيلك عن حضور حلقات العلم، يعطيك أعذار خلاص لا تطيعه، كل ما يأمرك بشيء انظر في الشيء أمر الله به افعله، نهاك عنه انتهي عنه، لا تطع إبليس، اتخذ إبليس عدو، إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا، إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله يخينا وياكم فتنة الشيطان ويعصمنا من فتنة وسوسته وشره، إنه سميع الدعاء مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نلتقيكم إن شاء الله في مسجد الملك سعود، وقبلها قد علمتم أين، والحمد لله رب العالمين.